أين تذكرها كلما جاء وقتها؟ لأن العيد اسم لما يعود ويتكرر، ومنه الأعياد الشرعية وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع. وقول لأولنا وآخرنا، أولهم الذين كانوا في عهد عيسى، وآخرهم الذين كانوا من بعده. وآية منك أي علامة على قدرتك وعلى سمعك وعلمك، وآية على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء طلبوا الآية ليعلموا أن عيسى قد صدق. وارزقنا أي أعطنا، لأن الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تبارك وتعالى فارزقوهم منه أي أعطوهم منه. وأنت خير الرازقين يعني أخيرهم من جهة الكم والكيف، فلا أحد أكرم من الله ولا أجود ولا أحد أجود من الله عز وجل. في هذه الآية فوائد، منها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستطيعون أن يأتوا بكل ما يطلب منهم، وأنهم كغيرهم مفتقرون إلى الله يسألونه ويلجؤون إليه. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان في حال الدعاء أن يذكر هذين المعنيين، الألوهية والربوبية، لقولها اللهم ربنا، لأن هذا نوع من التوسل، يتوسل الإنسان بألوهية الله عز وجل وربوبيته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام أجاب الحواريين على وجه الأمانة التام، لأنه قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، كما قالوا هم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه المائدة تكون عيدا للنصارى، كلما جاء زمنها فهو عيد له. فإذا قال قائل هل هذا يقتضي أن نقول كلما مر وقت المناسبات فإننا نجعله عيدا؟ فالجواب لا، لأن هذه الأشياء ليس فيها قياس، وهي كانت عيدا بطلب من؟ بطلب نبيه، بطلب نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء على خلاف المعهود وكان خارقا للعادة فهو آية، لقوله وآية منك. ووجه هذا أنه لم يعهد أن المائدة تنزل من السماء عيانا يشاهدها الناس، فيكون نزولها، ولا سيما أنه بطلب بعد اقتراح، يكون نزولها آية ودليلا على صدق من تكلم بالرسالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى بن مريم مفتقر إلى الله تعالى، إلى عطائه. وينبني على هذه الفائدة بطلان دعوى النصارى أنه إله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى خير الرازقين، وهذا فرد من قاعدة عامة، وهي قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، فكل وصف كمال فلله منه الأعلى. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الرزق على غير الله عز وجل، بمعنى أنه يصح أن نصف غير الله بأنه رازق، لأن الرزق بمعنى العطاء، ولكن الرزق الأكمل والأوفى هو رزق الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى إني منزلها عليكم، في قراءة منزلها عليكم، فمن يكفر بعد أي بعد إنزالها، وبنيت بعد على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، وقبل وبعد إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بني على الضم، وإذا حذف ونوي لفظه أعربا لكن بدون تنوين، وإذا حذف ولم ينو لفظه أعربا ولكن بتنوين. واضح؟ فمثلا إذا قلت لله الأمر من قبل ومن بعد، هنا حذف المضاف إليه ونوي معناه. وفي قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، أكاد أغص بالماء الفرات، هذا لم ينو ولا لفظه ولا معنى. وإذا قلت سأزورك من قبل ومن بعد مجيء فلان، الأولى حذف المضاف إليه ونوي لفظه، والثانية وجد المضاف إليه، فصار إما أن يحذف المضاف إليه وإما أن يوجد في قبل وبعد وأخواته. إن وجد المضاف إليه فهما إيش؟ معربان بلا تنوين، وإن حذف ونوي لفظه فهما معربان بلا تنوين أيضا، وإن حذف ونوي معناه فهما مبنيان على الضم، وإن حذف ولم ينو لفظه ولا معناه فهما معربان منونان. فالأحوال إذن أربع. يقول الله عز وجل فمن يكفر بعد، من أي الأحوال؟ ما هو؟ حذف المضاف إليه ونوي معناه. فإني أعذبه، ألف رابطة للجواب، جواب الشرط في قوله فمن يكفر، وإنما ارتبطت بالفاء لأن الجملة اسمية، وكلما وقعت جملة الشرط اسمية وجب إيش؟ قرنها بالفاء أو بإذا الفجائية. فإني فيها قراءتان، فإني وفإني، فأما على السكون فالياء مبنية على السكون، وأما على الفتح فهي مبنية على الفتح لأنه ضمير متكلم. أعذبه عذابا، لا أعذبه، الضمير يعود في قوله لا أعذبه وأعني بذلك الهاء، يعود إلى إيش؟ على العذاب، يعني لا أعذب أحدا مثل هذا العذاب، أحدا من العالمين. طيب، أعذب نصبت هنا مفعولين، هل أصلهما المبتدأ والخبر أو لا؟ جيب جيب. لا، لأنك لو حذفت العامل وجعلت ضمير المفعول به في لأعذبه وجعلته ضمير رفع لم يصح، لو قلت هو أحد ما صح لأن الضمير يعود على العذاب. نبدأ تفسير الآية. يقول الله عز وجل قال الله إني منزلها عليه، وفي قراءة منزل، فهل هذا للحال أو للمستقبل؟ يعني هل إن الله عز وجل وعد بإنزالها وأنزلها، أو هو وعد ولكن لم يتحقق لأن الله تعالى اشترط شرطا لم يلتزمه بنو إسرائيل؟ في ذلك قولان للعلماء، فمنهم من قال إن الله أنزله لأن وعده حق وهو لا يخلف الميعاد، وقد قال الله تعالى إني منزلها عليه أو منزلها عليه، ثم توعد من كفر بعد إنزال هذه الآية، وقال بعضهم إنه لم ينزلها لأن الله اشترط قال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه، ولما رأوا هذا الشرط الثقيل الذي يصعب أن يحقق عدلوا عن طلبه فلم تنزل المائدة. وهؤلاء أيدوا رأيهم بأن النصارى لا يعرفون عن هذه المائدة شيئا في كتبهم، وقالوا إنها لو نزلت لكانت عيدا لأولهم وآخرهم كما طلب عيسى عليه الصلاة والسلام، ولما لم يكن عندهم علم بهذه المائدة علمنا أنهم لم يقبلوا الشرط الذي شرطه الله فلم ينزلها الله عز وجل. والآية في الحقيقة محتملة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يجزم بهذا ولا هذا. فإن قال قائل لماذا لا نجزم بأنها لم تنزل لأنها لم توجد في كتبهم، فالجواب عن هذا سهل، أن لعلها من جملة ما نسي وترك من دين النصارى، فلم يكن عندهم علم منها. والله أعلم أنزلت أم لم تنزل، ومتى احتملت الآية معنيين على السواء ولا مرجح، فإن كان لا يتنافيان حملت عليهما جميعا، وإن كان يتنافيان فالتوقف. وهنا فيما أرى أن الآية محتملة، هل نزلت أم لم تنزل. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الكلام لله عز وجل لقوله قال الله إني منزلها عليكم، ومنها أن كلامه تبارك وتعالى بحرف وصوت، لأنه تعالى قال قولا وصل إليه ولا يمكن أن يصل إليهم إلا بصوت. ومنها أن كلام الله بحرف بل بحروف متتابعة، لأن الله قال إني منزلها عليكم فمن يكفر، وهذه حروف متتابعة لا أشكال فيها. ومنها إثبات أفعال الله الاختيارية، بمعنى أنه عز وجل يفعل ما يشاء اختيارا بلا مكلف، لأن هذا الكلام المرتب بالحروف أفعال أو غير أفعال هو فعل وقول، ومن جهة إحداثه إيش هو فعل، ومن جهة أنه كلام قول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطر طلب الآيات من الأمم، وأنه إذا ثبتت الآيات أو إذا جاءت الآيات المطلوبة فقد عرضوا أنفسهم لإيش؟ للهلاك. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه متى طلبت الأمة آية معينة وحصلت لهم حق عليهم العذاب. فإن قال قائل هذه القاعدة تنتقض فيما تواتر عن انشقاق القمر، أن قريشا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، فالجواب عن هذا أن قريشا لم يطلبوا آية معينة، وإنما طلبوا آية فقط، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي عينه أراهم انشقاق القمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن العذاب له أعلى وله أدنى لقوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، فهذا الدليل على أن العذاب يتفاوت من شخص لآخر، وتفاوت العذاب أسبابه كثيرة، منها قلة الداعي إلى الذنب، فإن قلة الداعي إلى الذنب توجب شدة العقوبة عليه. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهم أشيم فزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الشاهد الأول والثاني. وشيم طزان يعني رجلا شمطه الشيء، وهذا يدل على ضعف قوته في طلب النكاح، وصغره بقول أشيمط تحقيرا له. إذن زنا الشيخ أعظم عقوبة من زنا الشاب، لأن الداعي في الشيخ أقل، عائل مستكبر، عائل يعني فقير مستكبر. الفقير يجب أن يعرف نفسه وقدره، فكيف يستكبر؟ الاستكبار من الغنى من الغني أهون بلا شك ومتوقع، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى، أي استغنى عن غيره، وهذا عائل فيستكبر، فلذلك اشتدت عقوبته. فكلما قوي السبب في طلب المعصية صارت العقوبة عليها أهون، وكلما ضعف الطلب فصارت العقوبة عليها أشد. هنا بين الله عز وجل أنه لا يعذب أحد من العالم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كفر من رأوا الآيات ليس ككفر من لم يروا. أيهما أعظم؟ الأول، من رأى الآيات، لأن من رأى الآيات فقد رآها علم اليقين، بل عين اليقين، ومن نقلت إليه فقد علمها إيش؟ علم اليقين، أي بواسطة. في الآية قراءة: إني منزلها عليكم، وفيها: فإني أعذبه. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. مقول القول هو قوله أأنت قلت، إذن فالجملة في محل نصب. واعلم أن مقول القول لا يكون إلا جملة، إلا إذا أجري الظن، إلا إذا أجري مجرى الظن. إذا أجري مجرى الظن فإنه قد يسلط على المفرد، وإلا فلا يكون إلا جملة. طيب، فأين الجملة هنا؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. في أأنت قراءة أأنت بمد الهمزة الثانية وبالقصر أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، فيها قراءتان أمي وأمي، واتخذ تنصب مفعولين. الأول فيها في هذه الآية هو الياء في قول اتخذون، والثاني قوله إلهين من دون الله. قال سبحانك، أي تنزيها لك، فهو منصوب على أنه مفعول مطلق واجب، نعم مفعول مطلق لفعل واجب الحذف. ولهذا لا تجد الفعل مع سبحان أبدا، وإنما قلنا إنه مفعول مطلق لأن المصدر تسبيح، وكل لفظ يكون بمعنى المصدر ولكنه لا يشتمل على حروفه يسمى إيش؟ مفعولا مطلقا، ويسمى اسم مصدر. نعم، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ألبى في قولي بحق، عبد الله وين رحت؟ نعم ما انتبه. طيب بحق، ألبى حرف جر زائد، ومعنى زائد أي إعرابا، إذ لا شيء في القرآن زائد معنى أبدا، ولكنها زائدة إعرابا. وأما معنى فإن لها معنى عظيما وهو التوكيد. كيف نعرب بحق؟ يلا صار. نعم،
حق قبل ليس،
ها
قبل ليس.
طيب،
قبل ليس منصوب على النصب حتى المحدد على اخره، من الضروري اشتغال الحل على حد الرساله.
نعم، فتح مقدر على آخر منع مضورها اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد أين اسم ليس؟ مستتر يعود على ما. طيب حسن. إن كنت قلته فقد علمت، هذه جملة شرطية، فعل الشرط كنت والتاء فاعل، بل التاء اسم كان فقد علمت جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأن الشرط لأن الجزاء صدر بقد. ثم قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، المعنى هو الإعراب واضح، إنك أنت علام الغيوب، الجملة الاستئنافية تفيد عموم علم الله عز وجل. قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، يعني اذكر يا محمد لهؤلاء القوم، هذا الذي صدر من عيسى عليه الصلاة والسلام، بل من الله إلى عيسى، يا عيسى بن مريم، وهذا القول يكون يوم القيامة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الاستفهام هنا لا شك أنه لا يراد به الاستعلام، لأن الله تعالى يعلم، ولكن المراد به التوبيخ. توبيخ من؟ توبيخ من قالوا إن عيسى وأمه إلهين، بل إن عيسى وأمه إلهان، وهو نظير قول الله تعالى وإذا الموءودة سئلت إيش بأي ذنب قتلت، هي لم تفعل شيئا ولكنها تسأل توبيخا لمن فعل. فهنا أأنت قلت للناس، الاستفهام هنا للتوبيخ، توبيخ من جعلوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. وأأنت قلت للناس، يقول علماء البلاغة هناك فرق بين أن تقول أأنت قلت وبين أن تقول أقلت. قالوا إنه إذا وقع المستفهم عنه بعد همزة الاستفهام مصدرا باسم فالمطلوب به التعيين، تعيين الفاعل، وإذا جاء الفعل بعد الهمزة فالمقصود به تعيين الفعل الحادث. إذا قلت أقام زيد تستفهم عن إيش؟ عن الفعل الحادث، يعني هل قام هو قائم؟ وقلت أزيد القائم، تعيين الفاعل. فهنا أأنت قلت الناس، تعيين إيش؟ الفاعل. أأنت قلت الناس اتخذوني أن يجعلوني وأمي إلهين من دون الله، أي معبودين. وقوله من دون الله أي من سوى الله عز وجل. كان جواب عيسى عليه الصلاة والسلام سبحانك، أي تنزيها لك، أنزه عما لا يليق بك، ولا يليق بالله أن يكون له شريك في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الملك. واعلم أن تنزيه الله عز وجل يكون عن شيئين، الأول النقص، والثاني مشابهة المخلوقين. ومشابهة المخلوقين وإن كانت نقصا لكن ينبغي أن ينص عليها بعينه. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي يعني لا يمكن، فنفي الكون في مثل هذا يعني أنه مستحيل. أن أقول يعني للناس ما ليس لي بحق، أنه ليس من حق عيسى أن يقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، بل إن رسالته إنما كانت من أجل إيش؟ النهي عن الشرك وإخلاص العباد لله وحده. إن كنت قلته فقد علمت، وهذه جملة تدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لو صدر منه ذلك لعلمه الله، وهو حق، وهو تنديد، وسيأتي إن شاء الله أن هذا تنديد بالذين يعبدون عيسى، لأنه لو قال الله الناس اتخذوا أولياء الله من دون الله لعلمه الله ولم يمكنه من هذه الدعوة. وقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، النفس هنا بمعنى الذات، النفس بمعنى الذات، يعني أن ما في نفسي تعلم وما في نفسك لا أعلم، والفرق ظاهر، لأن الله هو الخالق وعيسى مخلوق، والخالق يعلم مخلوقه والمخلوق لا يعلم عن خالقه إلا ما أخبره به. وإلى هذا يشير قول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إنك أنت علام الغيوب، هذه الجملة استئنافية توكيد لمضمون ما سبق. نعم.
فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من
العالمين، ألا يجوز أن يقال بمثل هذا عالم زماني؟ إيش؟ عالم زماني. إذا دل دليل على هذا لا بأس، مثل قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أما إذا لم يدل عليه دليل فالأصل العموم. نعم. جمعة. عندك شك في رسالة محمد؟ ما عندك شك، لكن إذا جئت فقل اللهم ارزقني مائدة يكفيك مائدة الأرض. نعم. ايش؟
لو ان داعية سأل الله من هذه الاشياء ترى مهلا يولي الناس صدق دعوته.
هذه لا ينبغي الا في مقام التحدي. مقام التحدي لا باس، كما يذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه اكل السم، لكن بغير تحدي لا. واصبر لا تستعجل الايات حتى تتم دعوته، قد يكون عز وجل أخر عنك الآيات الدالة على صدقك وهي الكرامات، يعني الآيات للأولياء من الكرامات، قد يكون لرفعة درجاتك وصبرك. أما في مقام التحدي فنعم. نعم 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 قل. إيش؟ لأننا قلنا ظان أن الكمال الذي في المخلوق يكون مثل أن الكمال الذي في الخالق يكون مثل الكمال الذي في المخلوق، والمخلوق مهما كان ناقص، فلا بد من أن نقول عن مماتة المخلوق. نعم يا سليم. نعم. المخالفة. نعم. هذا مما يرجح أنها نزلت، لكن كونها لم تذكر في كتب النصارى ولم يعرفوها، وعيسى سأل الله تعالى أن تكون عيدا لأولهم وآخرهم، يشكل على هذا. وليس ذاك الإشكال البعيد، لأنه قد يقال أن الله تعالى لم يجب عيسى على كل ما سأل، أن تكون عيدا لأولهم وآخرهم. نعم.
شيخ الآثار التي ذكرت كثير أنها نزلت وعليها سنة عظيمة عن كامل الأحبار.
هذه الإسرائيليات. هذه من الإسرائيليات التي لو أن ابن كثير رحمه الله تركها لكان أحسن.
ليست تكون من يعني من كتبهم.
نعم.
ليست تكون هذه من كتبهم دلت عليها أن هذه الأشياء.
ما أدري. الأناجيل اللي موجود في أيديهم ليس في ذلك المعنى. نعم.
المسؤول مستحيل كونا، فما مثال مستحيل كونا؟
نعم.
ما مثال مستحيل كونا؟
مستحيل كونا أن يسأل الله تعالى أن يجعله مغيرا للخلق، لأن هذا مستحيل، لأن لا يملك التأييد إلا الله عز وجل. أي نعم، هذا كذلك إذا نظرنا إلى قدرة الإنسان، أما إذا كان بإذن الله فالله على كل شيء قدير. لا لا ما يجوز، أو شرعا من أن يقول اللهم اجعلني نبيا، لا يجوز. نعم، إذا إيش النفس هنا على الدهر، كقوله تعالى على كتبنا على من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير النفس، وقال النفس بالنفس، فالنفس بمعنى الذات. نعم،
عيسى عليه السلام كان عنده آيات،
كان إيش
عنده آيات، يعني كأحياء الميت وضع الأكمة، ولكن النصارى عندهم أنهم أم عيسى مريم يقولون أنها بقية زانية.
إيش؟
كيف قالوا رجال مع عيسى؟
نعم،
هؤلاء النصارى بعضهم يقولون أن مريم بقية كانت تزني.
إن مريم؟
إن مريم أم عيسى. كيف قالوا رجال مع عيسى؟
من ضلالهم، لأنه من أضل الناس دينا وأصبحهم عقولا النصارى. ايش
النصارى الحين مقسم اقسام،
يعني اقسام ما في شيء،
والبعض يقول ان مريم بغية، لان مريم يعني زانية، يقول هذا بعض النصارى.
لا، هذا له هذا النصارى ما يقول هذا، اذا قال لك له نعم. لا، حتى الاحبار ومن النصارى، حتى النصارى حضر الآن. الأناجيل أنا ما قرأته، لكن الأناجيل يكون فيها اختلاف كثيرا، كل يدعي أن هذا الإنجيل الذي نزل على عيسى. ما يستبعد، أقول لا يستبعد. نقرأ كتاب الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ما الذي سبق لنا في هذه الآية؟ تفسير ولا الفوائد؟ تفسير. طيب، إذا نأخذ فوائد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إلى آخر. في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله. إذ قال الله، وفي القرآن إثبات القول وإثبات الكلام وإثبات النداء وإثبات المناجاة، وكل هذا يدل على أن الله يتكلم بكلام حقيقة بحرف وصوت، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي نعتقده وندين الله به، وهو الواجب على كل مؤمن. وفي هذه الآية من الفوائد أن قول الله بحرف وصوت، أما كونه بحرف فلأن الكلمات التي جاءت بعد القول حروف، وأما كونه بصوت فلأن الله تعالى يخاطب به عيسى وعيسى يرد عليه، مما يدل على أنه كلام إيش مسموع، فهو بصوت. هاتان فائدتان عظيمتان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ الذين اتخذوا عيسى إلها وأمة بقوله أأنت قلت للناس، لأنه سبق أن المراد من هذا الاستفهام هو توبيخ الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهي. ومن فوائد الآية الكريمة بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام عن الشرك لقوله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، وهذا أمر مسلم، لأن أصل بعثة الرسل من أجل تحقيق التوحيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تنزيه الله تبارك وتعالى أن يكون له شريك لقوله سبحانك، لأننا قلنا سبحانك بمعنى تنزيها لك عن كل ما لا يليق بك، والمقام الآن في اتخاذ الشريك فيكون معناه تنزيه الله، تنزيه الله عن كل شريك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتراف عيسى عليه الصلاة والسلام بما لا يستحق بقوله ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وهكذا إخوانه من الرسل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال له أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فكل الرسل يعرفون قدر أنفسهم، فلا يمكن أن يقروا ما لا يستحقون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الألوهية حق خاص لله بقوله ما ليس لي بحق، وإذا كان الرسل بل خلاصة الرسل ليس لهم حق الألوهية فمن دونهم من باب أولى، فلا أحد يستحق أن يكون إله، ولا أحد يستحق أن نعبده من دون الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ثبوت علم الله بما في النفوس لقوله نعم لا ننتظر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصدر من الإنسان من قول بقوله إن كنت قلت فقد علمته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام مع ربهم جل وعلا لقوله إن كنت قلت فقد علمته، وإذا كنت علمته فإنه صادر عن علم من عندك يا رب وعن قضاء وقدر ولا يخفى عليك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق النفس على الذات، بل إن بعض العلماء يقول إن إطلاق الذات على النفس غلط، وأن أصل ذات بمعنى صاحبة فلا تقال إلا مضافة، كما قال عز وجل والسماء ذات البروج أي صاحبة البروج، وأن إطلاق الذات على النفس من الكلمات المحدثة، وقد صرح بهذا شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنها ليست من كلام العرب العرباء أي إطلاق الذات على النفس، وإنما يعبر عن الذات بالنفس، يعني بمعنى أن ذات الرجل هي نفسه، ولكن الاصطلاح شيء آخر واللغة العربية الفصحى شيء آخر. فإذا معنى قوله ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني ما في ذاتك ولا أعلم ما في ذاتك. وليست النفس شيئا زائدا على الذات، يعني ليست كالعلم والقدرة والسمع والبصر وما أشبه ذلك. وقول بعض أهل العلم أثبت الله لنفسه نفسا فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، من باب التسامح والتجاوز، وإلا فإن نفس الله هو ذات الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله بما في نفس الإنسان لقول تعلم ما في نفسه، وهذا كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالله عز وجل يعلم ما في قلبك. احذر أن يكون في قلبك ما يخالف أمر الله عز وجل. ومن هنا نأخذ فائدة ثانية، وهي وجوب الخشوع في الصلاة، لأنك إذا غفلت وفكرت في غير ما يتعلق بالصلاة فقد أعرضت عن الله عز وجل. هكذا قرره بعض أهل العلم، ولكن في مسألة وجوب الخشوع في الصلاة فيها نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا أقيمت الصلاة ولى الشيطان ولم يضرك، فإذا انتهت الإقامة جاء إلى المصلي وجعل يحدثه حتى يقول اذكر كذا في يوم كذا، فلا يدري كم صلى ثلاثة أم أربعة. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الواقع، ولا يلزم من الإخبار عن الواقع أن يكون الواقع جائزا، كما أخبر أننا نركب سنن من كان قبلنا اليهود والنصارى ومع ذلك لا يحل لنا هذا، وكما أخبر أن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا وحدها ومع ذلك لا يحل للضعينة أن تسافر بلا محرم. لكن الذي يظهر لي أن إيجاب الخشوع في الصلاة فيه مشقة، يعني يكون الإنسان ما يهوجس بشيء ولا يوسوس بشيء فيه مشقة شديدة. من فوائد هذه الآية الكريمة أننا لا نعلم ما عند الله عز وجل، فلا نعلم ما في نفسه مما يقدره جل وعلا ويريد، ولا نعلم عن إرادة الله إلا بوقوع المراد. واضح؟ يعني أن نحن لا نعلم أن الله أراد أن تمطر حتى إيش؟ حتى ينزل المطر، ولا نعلم أن الله تعالى قضى بحروب تقع بين الناس إلا إذا وقعت هذه الحروب، فإذا وقعت علمنا أن الله أرادها، إذ لا يكون في ملكه ما لا يريد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله تبارك وتعالى في الغيب لقوله إنك أنت علام الغيوب. ومعنى علام الغيوب أي أنك موصوف بهذا، وليس المراد الكثرة، بل المراد المبالغة في هذا الوصف بقطع النظر عن أفراده لأنها لا تحصى. وقد ذكر بعض العلماء أن كل ما جاء بصيغة المبالغة في حق الله فليس معناه الكثرة وإنما معناه الكمال، لكن من تأمل وجد أنه يأتي لهذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من ادعى علم الغيب فقد ادعى أنه شريك لله. وجه الدلالة أنه أتى بضمير الفصل إنك أنت علام الغيب، وضمير الفصل يدل على إيش؟ على الحصر، يعني أنت لا غير علام الغيب. وليعلم أن الغيب نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق. فما هو الغيب الذي اختص الله به؟ هو الغيب المطلق. وأما الغيب النسبي الذي يعلمه فلان دون فلان فهذا يشترك.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.